أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق في الدروس الماضية الحديث عن سورة الفاتحة في درسين مضت، وبعض الإخوة لم يحضروا ذلك الدرس من الطلاب الحريصين على المواظبة على هذه الدروس. وسورة الفاتحة كما عرفنا اشتملت على المطالب العالية، أولها توحيد الله عز وجل الذي لم يخلق الله العباد إلا لعبادته وتوحيده. وتلك السورة تضمنت التوحيد أي أنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك بيّنت معنى العبادة بقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه توحيد العبادة الخالصة لله عز وجل. والعبادة كما عرفنا تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما دلت على الجزاء على هذه الأعمال التي يمارسها المسلم في هذه الدنيا، وذلك بقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء، والله عز وجل يجازي عباده في الآخرة على أعمالهم. أهل الخير ينالون الخير، ومن كسب سيئة فلا يجازى إلا مثله، وهذا عدل الله عز وجل. كذلك تضمنت الدعاء التي يدعو به المسلم في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا الصراط كما بينه العلماء أنه القرآن أو الإسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها متلازمة. والصراط المستقيم في اللغة هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، والله قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد، وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الموصل إلى الجنة. وأما الطرق الأخرى فهي السبل المتفرقة، إذا تبعها الإنسان ضل ولم يصل إلى الجنة، لأن الطريق الموصل إلى الجنة هو كتاب الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الصراط المستقيم قدر ما يكون الإنسان في هذه الدنيا من ثباته عليه والعمل به والإسراع فيه، يكون ثبوت قدمه على الصراط الذي يوضع على جسر جهنم. ولهذا الناس يمرون على الصراط الذي يوضع على جسر جهنم بقدر أعمالهم، ومنهم من هو كلمح البصر، ومنهم من هو كالطير وكالبرق وكجاويد الخيل. فالصراط الذي ينكره أهل البدع وهو الذي يوضع على جسر جهنم، الناس يمرون عليه بقدر ما عملوا في هذه الدنيا، فمن كان ثابتا على الحق مستقيما عليه متجنب للشهوات وللبدع والخرافات يكون سرعته على الصراط يوم القيامة. الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام حينما يوضع الصراط على جسر جهنم يمرون الناس عليه بأعماله، والأنبياء دعوتهم اللهم سلم سلم، فيمر الناس عليه بما سمعنا في الحديث هذا كالطرف وكالبرق وكجابة الخيل. كيف يكون لك ذلك؟ بأعماله في هذه الدنيا. فمن عمل الأعمال الكثيرة أعمال الخير المتبع فيها لسنة الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على الصراط بقدر ثباته في هذه الدنيا وبقدر عمله في هذه الدنيا. ثم أيضا من فضل هذه السورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر التأمين من قال آمين فقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذه السورة العظيمة التي هي الافتتاح لكتاب الله عز وجل أتبعها بهذه السورة وهي سورة البقرة. وسورة البقرة هذه بدأها بوصف المؤمنين في هذه الآيات التي سمعنا وسنسمع التعليق عليها، ثم أتبعها بوصف الكافرين في آية واحدة، ثم أتبع ذلك بوصف المنافقين في عدد من الآيات. فوصف المؤمنين جاء في هذه السورة أولا الافتتاح بقوله تبارك وتعالى ألف لام ميم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من عمل بهذا القرآن ومن قرأه يعطى على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف هذه الكلمة التي نسمعها، بل قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي أنت إذا قرأت في كتاب الله هذه الكلمة ألف لام ميم تتحصل على ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها، تتحصل على ثلاثين حسنة. وهذا كتاب الله عز وجل وهذا فضل الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد حاميم تكلم العلماء، والأولى في ذلك وما يرجح الكثير من العلماء أن هذه الحروف هي من جنس كلام الله عز وجل، أي حروفها حروف عربية، والله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب وتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا. فمعناها الذي يعلمه الله عز وجل هو القول الله أعلم بمراده، ولكن ليس أنها أنزلت لا معنى لها، فالله عز وجل لا يقول عبثا. فهذه الحروف من جنس الحروف التي هي من كلام الله عز وجل، فأنزل القرآن بهذه الحروف وتحدى العرب جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم بسورة وبعشر سور وبآية واحدة. ثم أخبر سبحانه وتعالى على أن الإنس والجن لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فهو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه من المعجزات الكثيرة الحسية، ثم من المعجزات المعنوية المستمرة إلى يوم القيامة هو هذا القرآن. ولهذا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلب منهجه، وهذا هو الضمان لبقاء هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن القرآن هذا هو الدستور وهو المنهج وهو المعجزة، فلن يستطيع أحد من العالم أن يأتي ولو بآية من مثله إلى قيام الساعة. قوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من وجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده أي ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. هنا المؤلف يذكر قاعدة لطلاب العلم يستفيد منها، هذه القاعدة هي النفي. النفي عادة هو عدم، ولكن النفي المتضمن للمدح هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل، أي لا نفي مستقل، لأن المنفي عدم. فحينما يأتي المتكلمون ويصفون الله عز وجل بتلك الأوصاف ويقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذه كلها أشياء لا قيمة لها ولا يفهم منها شيء. لكن الله عز وجل حينما يذكر هذه القاعدة، وهو أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، حينما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي متضمن للمدح. معنى ذلك أن الله عز وجل حياته القيومية الثابتة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هو لا تأخذه سنة، والسنة مبادئ النوم، ولا نوم، والله عز وجل هو الحي القيوم، ولا تقوم الدنيا بأسرها إلا به عز وجل، وهو الذي يقيمها، فلو غفل عنها لحظة لذهبت. فالله عز وجل حينما يذكر النفي معنى ذلك النفي متضمن للمدح، مثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهذه الآية كما يعرف طلاب العلم استدل بها المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولا دليل لهم في ذلك، بل هذه الآية نفسها تدل على الرؤية وتدل على أن الله عز وجل يرى ولكن لا يحاط به، لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، مو معنى أنها لا ترى، هي تراه ولكنه لعظمه لا تحيط به، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا جاء في قصة موسى مع فرعون حينما خرج بقومه هاربا من فرعون وقومه، وحينما كان البحر أمامهم وفرعون معه خلفهم، وقال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، جمع المؤمنين مع موسى وجمع الكفار مع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، بل يقول كما لما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم سيحيطون بنا، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فالنفي هنا للإدراك لا للرؤية، الإدراك بمعنى الإحاطة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ليس معناه لا تراه، ولكن تراه ولكن لا تحيط به لعظمته، وهذا قول ابن عباس وغيره من العلماء. فالآية فيها إثبات الرؤية لا نفي الرؤية، والله يقول ولا يحيطون به علما. كذلك هنا لا ريب فيه، هذا نفي معناه لا شك فيه بأنه من عند الله عز وجل، لا شك فيه بوجه من الوجوه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه بوجه من الوجوه أنه من عند الله وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بالسحر ولا بشعر ولا بكهانة كما قال مشركو العرب حينما ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا هذا القرآن. ثم قال هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب المشتمل على الهداية، والهداية هي الدلالة والتوفيق، الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها كل أحد من الأنبياء والرسل وأتباعهم الدعاة، كل واحد يستطيع أن يهدي قومه أو من يدعوه إلى طريق الخير، يدله على الطريق. الهداية هي الدلالة على طريق الخير، فيقول له هذه طريق الخير تتبعها وتعمل بها، وهذه طرق الشر عليك أن تنتهي عنها. كل واحد يملك هذه الهداية، لكن هداية التوفيق لهذا العمل الذي يدعى إليه الإنسان إما للقيام به وإما للنهي عن شيء ينهى عنه، هداية التوفيق هذه لله وحده، لا يملكها أحد من البشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه وهداهم ودلهم على الخير، ثم من دعوته دعوته لعمه أبي طالب، دعاه ودله على الخير الفترة كلها من حينما بعثه الله عز وجل إلى أن توفي أبو طالب. في آخر لحظة من حياة أبي طالب كان الرسول عنده يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولكن كان فريق الضلال أبو جهل وعتبة ومن معهما يدعوانه إلى النار، الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعوانه إلى النار، فيقال يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه قال أنه يموت على ملة عبد المطلب. ولهذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه سيعير بها لأقر بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن الرسول هو الصادق في دعوته وأن دينه هو الحق، ولكن التوفيق بيد الله. عند ذلك حينما مات على دين عبد المطلب قال لأستغفرن لك، لأنه عمه وكان يحميه ويحرص على هدايته، ولكن لم يقبل منه، فالله عز وجل نهاه أن يستغفر لمشرك، نهي المؤمنون أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذي قربى كما قال الله عز وجل. ثم أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو يحب عمه ويريد أن ينقذه من النار، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. إذن هو هداه، يعني إذن الهداية المنفية هي هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، وأخبر الله عز وجل في آيات كثيرة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية الدعوة العامة والتوجيه يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ولكن هداية التوفيق هي لله عز وجل. هذه الآية يقول في هذا الكتاب أي القرآن فلما اشتمل على اليقين، فلما اشتمل على اليقين، واليقين هو العلم بالدليل عن الحق، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، هذه هي الهداية، يحصل بها التوجه إلى العمل الصالح وإلى الابتعاد عن الشبه والضلالات، ولكن مرتبطة بتوفيق الله عز وجل. فمن وفقه الله عز وجل هدي إلى الصراط المستقيم. وقال هدى وحذف المعمول، ما قال هدى لكذا وكذا، لتشمل ولتعم، أي تكون الهداية عامة، ولم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، يعني فيه الهداية لما ينفع الناس في الدنيا وفي الآخرة، لما ينفع البشرية في الدنيا والآخرة، كما جاء في آية أخرى هدى للناس، أي القرآن هدى للناس جميعا، أي فيه الدعوة للناس جميعا، وهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف. فالله عز وجل بيّن في كتابه هذا طرق الهداية، بيّن الحق من الباطل، بيّن ما ينفع الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل للعمل بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر هدى للناس، فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس. يعني القرآن في نفسه هدى لجميع الناس للبشرية جميعا، لأن الله أنزله للبشرية كلها، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم أمره أن يدعو الناس بالقرآن، أن يتلو عليهم كتاب الله. ففي كتاب الله كل شيء، ما فرط الله في الكتاب من شيء، فيه الدعوة إلى الخير، دعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حسن الجوار، كل أمر يحتاجه المسلم في حياته يجده في كتاب الله عز وجل. وما كان فيه من عموم فهو مفصل إما في آية أخرى، لأن التفسير والطرق النافعة في التفسير إما تفسير القرآن بالقرآن، أي آية تفسر آية أخرى، أو تفسيره بالسنة، لأن الله عز وجل قال وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أو بأقوال الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأقوال التابعين. ثم بعد ذلك باللغة العربية، والقرآن أنزل باللغة العربية، ولكن الأساس في تفسير القرآن أن يكون بالقرآن. فإذا أجملت الآية في مكان تأتي مفصلة، أو أحكامها مفصلة في مكان آخر، وكذلك السنة. مثلا سيأتينا أمثلة لمثل هذا في قوله أقيم الصلاة، نتحدث عنها إذا جئناها إن شاء الله. ثم قال فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا، لأنه قال هدى للناس، أي هداية لجميع البشرية كلها، ولكن كما سبق لنا على أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن البشرية التي أوجدها الله عز وجل حكم عليها بحكم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا أمر محتوم قضى الله به عز وجل في الأزل وقدره على المخلوقات جميعا، ولكنه لم يظلم أحدا، لأن الله يعلم أن أولئك الذين كتب عليهم الشقاء أنهم مهما جاءتهم من الآيات لن يؤمنوا، وأنهم لو دخلوا النار وطلبوا العودة للدنيا حتى يعملوا عملا صالحا لعادوا لما نهوا عنه. فالله أخبر عز وجل على أن هؤلاء الأشقياء الذين كتب عليهم الشقاء لو دخلوا النار ورأوها بأعينهم وطلبوا من الله عز وجل العودة للدنيا ليعملوا عملا صالحا لعادوا لما نهوا عنه، بنص القرآن. فالله عز وجل لم يظلمهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم، وهذه طبيعتهم، ولله الحجة البالغة. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة في الرحم جاء ملك، ثم هذا الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أو شقي أو سعيد. فالرزق هو المكتوب، مهما أتعب الإنسان نفسه في هذه الدنيا لن ينال إلا ما كتبه الله له، ولكن ليس معنى أنه يجلس ولا يعمل ولا يشتغل ويقول رزقي مكتوب سيأتيني، لا، لا بد من الأسباب. يعني المسلم عليه أن يعمل الأسباب، لكن لا يتصور على أنه إذا عمل أكثر واجتهد أكثر أنه سيجمع أكثر مما كتب له، لأن الرزق محدود مكتوب، الله عز وجل قسمه بين عباده لن يجد إلا ما كتب له. ولهذا يطلب منه أن يسلك المسلك الحسن في طلب الرزق، لا يظلم، لا يسرق، لا يغتصب، وإنما يعمل الأعمال التي دل الله عليها جميع المؤمنين، فيطلب الرزق بوجوهه المشروعة، بالبيع وبالشراء وبالزراعة وبغير ذلك من الأعمال التي يكتسب بها الرزق. كذلك أيضا الأجل محدود، والذين قالوا لو قعدنا في بيوتنا لو أطاعونا ما ماتوا ما قتلوا، الله قال فدروا عن أنفسكم الموت، وأخبر على أنهم لو كانوا في بيوت يعني محكمة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فالأجل محدود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه فيما حكي عنه أنه قال: لا نمت أعين الجبناء الذين يخافون من الجهاد في سبيل الله. قال: لا نمت أعين الجبناء. هذا جسمي ما في موضع لو فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير. يعني الحروب التي خاضها في الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام والدعوة إلى الحق، وما حدث له ما مات، ما قتل، وإنما مات الموت العادي. وهذا يبين للمسلم على أن النفس لا تموت إلا بأجلها وبما كتب لها، وإذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هؤلاء يمكن الطبيب اللي هو أعلى الأطباء لا يمكن أن يخلص نفسه من الموت إذا جاء. إذن الأجال محدودة. يبقى المكتوب في الشقاء وفي السعادة: شقي أو سعيد. ليس فينا أحد يعرف من نفسه أنه شقي أو سعيد، ولكن هذا مكتوب. وعلى هذا الأساس فالله عز وجل أخبر بهذا الخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل العمل في أمر قد انقضى أو في شيء مستقبل؟ فقال: بل في أمر قد انقضى. قالوا: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد ميسر لما خلق له. أهل الشر يسرون للشر، وأهل الخير يسرون للخير. إذن ليس معنى هذا يقول الإنسان: أنا مكتوب لي أنا سعيد أو شقي، إذن أنا أجلس ولا أعمل. لا، عليه أن يعمل ويجد في العمل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث: إذن نجد في العمل. هذا فهم الصحابة، ما فهم النوم والتقاعس وترك العمل، بل فهم من هذا العمل، من هذا القول، أن كل إنسان فرغ مما كتب له، قال: إذن نجد في العمل. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد. هنا المؤلف يقول في قوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، يعني هدى للناس، هدى في نفسه القرآن هدى لجميع الناس. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائه. يعني هو حجة إما لك وإما عليك. فهؤلاء الكفار المشركون الذين لم يرفعوا رأسا بالقرآن الكريم هو حجة عليهم، لأن الله بين فيه كل شيء. وأما المتقون فاستفادوا منه لأنهم انتفعوا به. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي هي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله عز وجل وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا به غاية الانتفاع. هدى للمتقين، المتقون هم الذين جاءوا بالسبب. والتقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية. في الحرب كان عندهم الترس، ويأتيه العدو معه السيف فيتقيه بهذا الترس، حينما يضربه يتقيه. لما تطلع في الشمس عندك مظلة تقيك من الشمس. أي التقوى أنك تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تدفع عنك ذلك الشر. وهي هنا الوقاية من عذاب الله وسخطه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أمرك الله بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، فعليك أن تعمل هذه الأعمال. نهاك عن السرقة، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل الناس أموال الناس بالباطل، عليك أن تنتهي عن ذلك. هذه هي الوقاية، هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين يقيك بينك وبين سخط الله وعذابه ما يقيك. يقيك عملك الصالح واجتنابك للأعمال السيئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. الآيات القرآنية التي نسمعها، فالله عز وجل ذكر هذه الآيات التي ينتفع بها المسلم. وهناك آيات كونية في الآفاق، الله أخبر عن خلقه، أخبر عن خلق الشمس والقمر وأخبرنا فيها آيات، فهذه آيات كونية، خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار وما فيها، هذه آيات كونية يستفيد منها المسلم بحيث أنه يعلم أن هذه المخلوقات خلقها القادر المحي المميت الذي يجب أن نتوجه بالعبادة له وحده. أيضا من الآيات الكونية في الأنفس، الله أخبر قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون، الإنسان في نفسه أدلة تدله على خالقه، وهذه الآيات ذكر الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان لو فكر في نفسه، نفسه تكفيه دليل على وجود الله عز وجل، والملحدون الذين ينكرون وجود الله لا دليل عندهم إلا الاستبعاد الذي لا قيمة له، وهو لو فكر في نفسه لعلم على أن له الخالق الذي أوجده، ثم طلب منه الشيء اليسير من ماله، وطلب منه العبادة التي هي القليل من وقته، ولكن المطلوب الإخلاص وعدم الشرك بالله عز وجل، وأما الأعمال فيعمل ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا فيه فرق بين الأوامر والنواهي، الأوامر لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. النهي ما في مساومة، إذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي لأنه باستطاعتك أن تنتهي، وأما الأوامر فقد تكلف بالشيء ولا تطيقه، أمرت أن تصوم رمضان لكن إذا كنت مريضا فلا عليك حرج تفطر ثم تقضي، أمرت بالصلاة قائما ما تستطيع صلي قاعدا، أمرت بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم تستطع فلا حج عليك، لكن نهيت عن الزنا، نهيت عن السرقة، نهيت عن القصب، نهيت عن الغيبة، عن النميمة، ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي عن شرب الخمر، بل تنتهي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا منسجم مع قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهيات علينا أن ننتهي عنها جميعا، وأما المأمورات فعلينا أن نؤدي ما نستطيع. ثم قال ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، التوفيق وما سبق الحديث عنها، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، يعني المتقون الذين عملوا السبب حصلت لهم الهدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وإنما حصلت لهم هداية البيان، الرسول بيّن لهم طريق الخير والشر، الدعاة تدعونهم إلى الخير والشر ويبين لهم ذلك، ولكنهم لم يرفعوا بذلك رأسا ولم ينتهوا عما نهوا عنه فلم يستفيدوا شيئا. ثم وصف المتقين الذين جاءوا بهذه الآية هدى للمتقين، من هم المتقون؟ نسمع للأوصاف للمتقين، ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. المتقون من هم؟ الآن يعطينا أوصاف للمتقين حتى من أراد منا أن يكون متقيا فعليه أن يتصف بهذه الصفات الحميدة التي سيأتي ذكرها. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لإنقياد الجوارح، فالإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبو هريرة المتفق عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا هو النطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا هو العمل بالجوارح، إماطة الأذى عن الطريق تمشي في الطريق تجد فيه قزاز، تجد فيه شوك، تجد فيه شيء يؤذي الناس تزيحه بيدك، إيمانك فهذا حملك عن تعمل هذا العمل، فهذا عمل بالجوارح. والقول باللسان هو النطق، والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن الإيمان كاملا، بمعنى أن الاعتقاد لا بد منه، فإذا ذهب الاعتقاد ذهب كل شيء. النطق لا بد منه لأنه هو الدليل الذي يفرق بين المسلم وبين الكافر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني ينطق بلسانه. تبقى الأعمال بالجوارح، الأعمال كثيرة جدا، صلاة وزكاة وصوم وحج، جميع الأعمال. هذه الأعمال إذا نقص منها شيء نقص الإيمان، ولكن لم يذهب بالكلية. فالإنسان ما دام الاعتقاد موجودا في قلبه فمهما ارتكب من المعاصي فهو مسيء ويعاقب على تلك المعاصي، ولكنه ما زال في دائرة الإيمان. فإذا زنى أو سرق هذه معصية كبيرة يقام عليه الحد، ولا نقول أنه كافر لأنه لم يخرج من الإسلام بالشرك، ما أشرك بالله عز وجل. أما إذا أشرك فهذا خرج من الإيمان. إذن هذه المعاصي إذا ارتكبها الإنسان نقص إيمانه وعوقب عليها، ولكن مآله في الآخرة إن أراد الله أن يعاقبه بقدر ذنبه عاقبه، وإن أراد أن يعفو عنه فيعفو عنه. إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعمال الجوارح هذه هي التي يزيد بها العمل وينقص، يعني الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن ما دام الإيمان باقيا فالإنسان باقي مسلم وحكمه حكم المسلمين في هذه الدنيا ويحاسب على ذلك، إلا إذا أشرك بالله عز وجل فالشرك هو الذي لا يغفر. نعم. ثم يتحدث عن الإيمان بالغيب، قال وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. نمثل لهذا حتى يتضح المعنى. هذا أنت إذا قلت أنا أؤمن بالسماء هذا لا يعد إيمان، لأن السماء الناس كلهم يشاهدونها. فهو يقول ليس المقصود الإيمان بالأشياء المحسوسة، فهذه لا يتميز بها المؤمن من الكافر، كلهم فيها سواء، هذه الجبال، هذه الأشجار، هذه السماوات كلنا نشاهدها. لكن الإيمان بالغيب الذي يأتي خبره في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في كتاب الله أن فيه بعث، وأن فيه حساب، وأن فيه عقاب، وأن فيه عذاب في القبر، وأن فيه سؤال منكر ونكير، وأن فيه صراط يوضع على جهنم. هذه أخبار في الغيب. المؤمن يتميز بإيمانه بهذه الأخبار التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب. أخبر الله عز وجل بشيء في كتابه، خبر عن أمم الماضية، يعني فيه فرعون وقومه أغرقوا، وفيه هود وقومه، صالح وقومه. ما جاءت الأخبار في كتاب الله عن تلك الأمم التي كذبت أنبياءها وأهلكها الله، نحن نؤمن بذلك ونصدق به. هذا إيمان بالغيب، يعني أخبرنا بشيء جاء في كتاب الله نحن نؤمن به ونصدق به. أخبرت في كتاب الله بالبعث والنشور والحساب والعقاب، في جنة وفيها نار، النار فيها سلاسل فيها أغلال، الذي يؤمن بهذا فهو من المتقين، لأنه يصدق بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المكذبون المعاندون فهؤلاء لا يؤمنون بذلك. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. يعني القاعدة عند المؤمن إذا أخبر بشيء فهو يؤمن به ويصدق ما دام جاء في كتاب الله أو جاء عن الصادق المصدوق، سواء رأيته بعينيك أو لم تره، هذا المؤمن. وأما الكافر المعاند فلا، لا يصدق بذلك، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله. ليس شرطا أنك لا تؤمن بشيء إلا إذا عقلته وفهمته بعقلك. مثلا نحن الآن نصلي الصلوات الخمس، نصلي المغرب 3 ركعات، ونصلي العشاء 4، ونصلي الفجر 2 ركعات. ليس لك أن تقول لماذا هذه 2 ركعات وهذه 3، يعني عقلك أدرك أو لم يدرك الحكمة. هذا شرع الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلوات فرضت عليه فوق 7 سماوات، وفي صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل فصلى بهذه الصلوات في أول وقتها بهذه الكيفية التي نحن نصليها الآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن إن أدركنا الحكمة في الأمر المشروع الحمد لله. مثلا الصوم فيه حكم كثيرة ظاهرة وفي شيء غير ظاهرة، فمن الحكم الموجودة في الصوم أولا الإنسان في صحته، هذه السنة كل هذا العام 11 شهر يأكل ويشرب، لما يصوم رمضان جسمه الأشياء التي تضره كلها تتحلل وتذهب، وكل واحد يدرك ذلك من الصوم. فيها أيضا تشعر بألم الجوع والعطش فتشفق على الناس المعدمين فتمد يد العون إليهم، وهكذا. الزكاة مثلا فيها فوائد للمجتمع، فبعض الأحكام قد نفهم الحكمة منها وهذا خير على خير، وبعضها لم نفهم فعلينا أن نسلم. فأنت لا تقول لماذا أصلي الفجر 2 ركعات وأصلي العشاء 3، هذا ليس لك. أنت إذا كنت مؤمن ومصدق بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تؤمن بذلك، لأنه تشريع من الله عز وجل. هذا يقول بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومريت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله. إذن المؤمنون اهتدوا بهدي الله عز وجل فآمنوا بالغيب بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. نعلق على هذا بعض التوضيح. يقول يدخل في الإيمان الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية. ذكرت لكم أنه جاء في كتاب الله أن الله أهلك فرعون وقومه بالصفة التي ورد ذكرها في كتاب الله، جاءوا إلى البحر وضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم، فنزلوا فيه وبعد أن انتهى آخر واحد من بني إسرائيل المؤمنون بموسى خروجا من البحر واكتمل قوم فرعون في البحر، الله عز وجل أطبق البحر عليهم. فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له لا، الآن وقد عصيت من قبله، الآن التوبة ما تنفع. ولهذا التوبة لا يستفيد منها المؤمن إلا إذا تاب وهو في حال الصحة، يعني إنسان ما زال يطمع في هذه الدنيا إذا ارتكب المعاصي عليه أن يتوب. لكن إذا وضع على السرير في آخر لحظة من حياته وجاءت الغرغرة وقال تبت، التوبة هنا ليست مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليس له توبة، التوبة غير مقبولة. لأنه أخبرت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن في هذا الموت وستلاقي بعده الحساب، وأول منازل الآخرة القبر، ما كنت تصدق بهذا، فلما جاء الموت وعاينت الأمور الأخرى هنا قلت ما كان يخبر بالأنبياء صحيح، آمن. الله يقول لا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. سيطلع يوم من المغرب، يعني هذا الكون بهذه الصفة سيتغير، فالرسل أخبروا بهذا التغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الشمس ستطلع يوم من المغرب، ولكنه أخبر على أن في هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنهم إذا رأوها الكفار جميعا الناس كلهم جميعا يؤمنون، وليس الإيمان بالمشاهدة، الشيء الذي يشاهد هذا ما يتميز به الكافر من المؤمن كما قال المؤلف. فالإيمان بالغيب هو أن تصدق بما أخبر به الرسل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سيأتي يوم من الأيام هذه الشمس التي تشاهدونها تطلع كل يوم من المشرق، سيأتي يوم تطلع من المغرب، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الناس آمنوا كلهم لأن صدقوا الآن وقالوا ما قاله الرسول صحيح، لكن الله أخبر على أن هذا الوقت لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. إذن الإيمان بالغيب هو المناط، مناط التصديق، هو من صفات المتقين، هذه الصفة الأولى من صفات المتقين، كما أنهم يؤمنون بأوصاف الله عز وجل. الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف، سمى نفسه بأسماء، ولله الأسماء الحسنى، وكل اسم يدل على الصفة، وصف نفسه بالسمع وبالبصر وبالقدرة وبالإرادة وبالرحمة وكل ما جاء في كتاب الله. المؤمنون بالغيب يؤمنون بذلك، لذا لم يشاهد الله في هذه الدنيا ولا يراه أحد حتى يموت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبين لهم الفتن التي تظهر في آخر الزمان، ومنها فتنة الدجال الذي يدعي أنه الرب وتجرى على يديه تلك الخوارق، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الأمة وصفا للدجال الذي حذر منه الأنبياء جميعا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أممهم، فأعطانا الأوصاف التي لا تشتبه على أحد، ومنها قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما يأتيكم من رب هذه الدنيا حتى تشاهدونه. ولهذا نفهم أن موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربي وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهذه الرؤية المنفية في الدنيا وليست في الآخرة، لأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث المتواترة التي أثبتت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ففي هذه الدنيا ما حد يرى ربه، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام واعلموا، يعني حتى لا يخدعكم الدجال، لأن الدجال من الخوارق التي على يديه أن يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول للأرض تنبت فتنبت، ويقتل الإنسان نصفين ثم يحييه يقول قوم فيقوم، فهذه الخوارق قد يضل بها كثير من الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنكم لا تقبلوا من هذه الدعوة، لأن هذا هو الدجال وهو أعور وربكم ليس بأعور، ثم قال هذه القول بهذا الحديث الصحيح واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا جاء واحد يدعى أنه الرب يقول لا ما متنا ما زلنا على القيد على قيد الحياة، ما نرى ربنا إلا إذا متنا وبعثنا وكنا على الإيمان، لأنه لا يراه إلا المؤمنون. إذن هذه من الإيمان التي يؤمنها بالغيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في كتاب، أخبر الله في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفات ربنا، فالله أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، فعلينا أن نؤمن بهذه الصفات على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفات نؤمن بها أنها موجودة لأن الله موجود. ما دمت تؤمن بأن الله موجود فصفاته موجودة، وما دمت أنك لا تعلم كيفية ذات الله عز وجل فاقطع الطمع عن معرفتك لكيفية صفاته. وهذا معنى قوله فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. فالكيفية هي المنفية وليس الصفة نفسها، فالصفة ثابتة لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعوه بجميع الصفات دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولله الأسماء فادعوه بها. إذن نحن نثبت لله الصفة كما أثبت لنفسه، وهو أعلم بنفسه من خلقه، ولكن كيفيتها لا نفهمها. وذكرت لكم المثال السابق في قضية السمع حتى يتبين للمسلم أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد سمع الله عز وجل قول المجادل من فوق سبع سماوات وكان يخفى علي بعض كلامها. يعني كانت عائشة في الحجرة، الحجرة 4 متر ب4 متر تقريبا، والمجادلة تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام وهي التي ظهر منها زوجها، ولكن لا ترفع صوتها، محاورة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كنت في جانب من الحجرة فيخفى علي كلامها، ما أسمع، أسمع المحاورة ولكن لا أفهم ما تقول، وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذا كان هذه صفة من صفات الله بهذه الصورة، فكيف يتصور الإنسان الضعيف أنه لو أثبت لله هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه؟ أين المشابهة؟ لا مشابهة على الإطلاق. ثم الصفة الثانية من صفات المتقين ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نسمع ما قال هنا يفعلون الصلاة، هل في فرق بين إقامة الصلاة وفعل الصلاة؟ نعم، قال يقيمون الصلاة ما قال يفعلون الصلاة، أي أنهم يقيمونها بأركانها وواجباتها وخشوعها وسننها إقامة صحيحة حتى تكون الصلاة التي جاء وصفها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ينقرونها نقر الغراب. لأنه ما قال يفعلون الصلاة، قال يقيمون. فالشيء الذي تقيمه غير الشيء الذي تفعله. فالله عز وجل عبر هذا التعبير ليفهم المسلم على أن المقصود من هذه الصلاة إقامتها كما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم هذه الصلاة لها أهمية في حياة المسلمين. جميع شرائع الإسلام نزل بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة والصوم والحج والجهاد وكل شيء، ولكن هذه الصلوات دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وعرج به وفرضت عليه 50 صلاة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم من هناك عرج به للسماوات، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى حيث شاء الله، ثم فرضت عليه هذه الصلاة التي نصليها 5 صلوات 50 صلاة. فرضت 50 صلاة، ولما رجع يعني قبلها ما قال لا، لأنه يمتثل أمر ربه، أمره الله ب50 صلاة. فلما نزل مع جبريل إلى موسى، وهذه من الإيمان بالغيب، الأنبياء الذين هم في السماوات كما جاء خبرهم في الحديث الصحيح في حديث الإسراء والمعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع جبريل وجد في كل سماء نبي من الأنبياء. نحن نؤمن بهذا لأن الرسول أخبرنا بذلك، وعلينا أن نؤمن بما أخبرنا به ولا ندخل عقولنا في تلك الأمور، إنما علينا التسليم. فلما وصل إلى موسى سأله ما فرض عليك ربك، وهذه حكمة الله عز وجل وهذا ما أراده الله عز وجل، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقاله إن أمتك لا تطيق ذلك وإنما تسأل ربك التخفيف. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث كانه يستشيره، فقال نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب من ربه التخفيف فحط عنه خمسا، ثم نزل إلى موسى فسأله فأخبره بذلك فطلب منه أن يعود، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام حرص حتى أن يخفف عنا من الخمس، لما أخبره الخمس قال اسأل التخفيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل أرضى وأسلم فقد استحييت من ربي، يعني استحيا من التردد هذا، بل أرضى وأسلم، فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن أمتي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين، في الأجر خمسين لمن يقيمونها كما في هذه الآية يقيمون الصلاة، ما هو لمن ينقرها نقر الديك نقر الغراب، يقيمها بواجباتها وأركانها وشروطها كما جاء وصفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤديها جماعة في المساجد حيث ينادى بها، لأن المساجد لم تبنى للزينة وإنما بنت للعبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس في هداية البشرية في هداية الخلق جميعا إلى ما ينفعهم، فأخبر على أنه لا يتأخر عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، لا سيما صلاة الفجر والعشاء، وأخبر على أن المنافقين لو يعلمون أنهم يجدون في هذا الوقت أكلة طيبة أو شيء من المادة لسارعوا إليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى على صلاة الجماعة، بل العلماء يوجبونها وليست سنة بمعنى ما جاء في كتب الفقه أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما هي من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرسول هم أن يحرك على المتخلفين بيوتهم، ولو لم تكن واجبة لما هم أن يحرك عليهم بيوتهم، قال لولا ما فيها من النساء والذرية فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة وكذلك الأطفال، فالرسول هم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. ثم مما يوضح ذلك ويؤكده أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد هذه الحفر في أودية وادي وحفر، لا أجد قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ في بداية الأمر العذر وجيه، أعمى ليس له قائد يقوده والطريق بهذه الصورة، فقال نعم، فلما ولى دعا فقال له هل تسمع النداء تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، فقال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى لا يوجد له قائد يقوده إلى المسجد ولم يأذن له رسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء معافون بحمد الله؟ فعلى المسلم أن يلازم على هذه السنة التي هي من سنن الهدي، ولا يغتر بما يجد في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة على التعريف الفقهي بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما هي من سنن الهدي التي من تركها ضل كما قال عبد الله بن مسعود. فهو يقول هنا لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة تقف لا خشوع ولا إكمال الركوع ولا سجود، لا، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وحضور القلب فيها وتدبر ما يقول، لما تقف تعلم أنك واقف بين يدي الله عز وجل وتتدبر ما تقرأه من كتاب الله عز وجل، وهذه هي الصلاة التي جاء وصفها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بإقامة روحها وحضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها، أي لا فرق في إقامة الصلاة وإتمامها بشروطها وأركانها وواجباتها، لا فرق بين الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، ما تنقص صلاة النافلة تقول هذه نافلة وذيك تتمها، لا، هذه كلها صلاة وكلها لله عز وجل وكلها تثاب عليها. فعلى المسلم أن يقيمها بشروطها المعروفة، بسننها، بخشوعها، وهكذا. ثم قال أيضا من أوصاف المتقين كما يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أيضا ومما رزقناهم ينفقون، من صفاتهم أنهم ينفقون. النفقة تشمل الواجبة والمستحبة، الواجبة كالزكاة وكالنفقة على العيال وعلى من تمونهم، على الزوجة وعلى الأبناء وعلى الأقارب وعلى من تجب عليك نفقتهم، وكذلك المستحبة للفقراء والمساكين، تتصدق بشيء ليس واجبا عليك مثل الزكاة المفروضة ولكن تنفق مما رزقت. ثم نسمع لهذا التعبير في القرآن، الله عز وجل لطيف بعباده، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، يعلم من الإنسان أنه لن يبذل هذا المال كله، فقال ومما رزقناهم، من يعني للتبعير شيء القليل، ومما رزقناهم ينفقون. أنت طلبت منك الزكاة، كم طلب منك يعني في الحبوب وفي الثمار؟ واحد في العشرة، يعني العشر واحد، وفي النقود 2.5%، وهكذا. فالله عز وجل طلب منك القليل، هذا القليل هو الذي ينفعك أيها المسلم. ليس للإنسان مما جمع من هذا المال إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، ما أكل فأفنى ولبس فأبلى، ولم يبق له إلا ما تصدق فأمضى. يعني المال الذي تتركه في هذه الدنيا ليس لك منه شيء، مالك هو الذي تقدمه. يقول الإنسان مالي مالي، ليس له من ماله إلا ما سمعنا في الحديث. فهذه الصدقات القليلة التي تنفقها في سبيل الله هي التي تجدها معك في القبر، أما الملايين التي تتركها هذه يأخذها الورثة، ليس لك منها شيء ولا تدري ماذا سيصنعون فيها، ولكن مالك هو الذي تنفقه في سبيل الله، هو الذي تقدمه لآخرتك، لأن البيت الذي ينبغي أن يعمر هو البيت الذي ستقدم عليه وتبقى فيه، أما هذا البيت ففترة قليلة في هذه الدنيا ثم ترحل. والله يقول مما رزقناهم ينفقون. قال يدخل في النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، طرق الخير بناء المساجد، الجمعيات الخيرية، الصدقات على الفقراء وما يشبه ذلك، أي تتبرع بالأموال التي تستطيعها في سبيل الله في جميع أوجه الخير. ولم يذكر المنفق عليه، ما قال انفق على فلان، قال وما رزقناهم ينفقون. النفقة المطلقة، الإنسان يعرف الواجب ثم النفقات المطلقة على كل خير ينبغي أن ينفق فيه، بناء مسجد، مدرسة، صدق على فقراء، إعانة المجاهدين، أي شيء في سبيل الله تنفق فيه فذلك محسوب لك. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قرب إلى الله. ثم قالوا أتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم من المحتاجين. وفي قوله رزقناهم أيضا إشعار بأن هذا المال الله الذي رزقه، ما هو أنت جئت به، إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ليس معنى الشكر أنا عندي أموال كثيرة أقول الحمد لله الله رزقني، هذا الشكر، لكن الشكر من كل شيء أن تعطي منه، فأنت عندك أموال تنفق منها عندك علم تعلم الناس، تقرأ القرآن علم الناس، في قوة ساعد الضعفاء ساعد العجزة. فالشكر على النعم هو أن تبدل الشيء من جنسها، لا تقول الحمد لله وتقف.